أصحاب القرآن طاب اللقاء وحل الود بيننا والإخاء وعلى ربعنا أقام الصفا حين هبت نسائم أخوية
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام واحتماء من باطل الأفهام وذهاب الأحزان والأسقام حين تتلى الآيات منه نديا
نسمات أخوية
حفظه أنس فهمه إرشاد وبه تشفى مهجة وفؤاد فهنيئا لمن له منه زاد في هداه يحيى حياة هنيئة
نسمات أخوية.
مشاهدينا الكرام، يتجدد اللقاء بكم في حلقة أخرى من برنامجكم نسمات أخوية، ودائما مع كتاب الله تعالى، وهذه المرة مع المرأة في القرآن. سيدي عبد اللطيف، لو تستفيضون في هذه المسألة.
بارك الله فيك وجزاك الله خيرا. يمكن أن نتحدث عن هذا الموضوع من خلال محورين. المحور الأول عناية القرآن بالمرأة، والمحور الثاني عناية المرأة بالقرآن. أما عناية القرآن بالمرأة فمعلوم أن الله سبحانه وتعالى قد كرم المرأة، وقد كانت تهان في الجاهلية، تستعبد وتوأد ولا ترث بل تورث باعتبارها متاعا من الأمتعة. فلما جاء الحبيب صلى الله عليه وسلم بهذه الرسالة العظيمة رفع من شأن المرأة، فالقرآن كرم المرأة فسمى سورة النساء وسمى سورة مريم، وذكر أمثلة كثيرة لتكريم المرأة ولبيان مكانتها في القرآن، وأنها تنال الدرجات العلى عند الله سبحانه وتعالى إن عملت واجتهدت. قال تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. فجعل الله سبحانه وتعالى جزاء هذه المرأة إن اجتهدت وعملت وأطاعت ونفذت أمر الله سبحانه وتعالى أعالي الجنان عند ربنا سبحانه وتعالى. وكذلك ذكر الله أحوال هذه المرأة في الجاهلية: وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. بمعنى أن هذه الظاهرة التي كان فيها استعباد وإهانة للمرأة ولكرامة المرأة لا تليق بالإنسانية ولا تليق بهذا الدين العظيم الذي جاء به الحبيب عليه الصلاة والسلام ليمحو به معالم الجاهلية. وحقيقة إذا أردنا أن نستقصي النصوص القرآنية التي تحدثت عن المرأة وبينت أهمية دور المرأة في المجتمع وفي الأسرة وفي بناء الأسرة المسلمة وفي بناء هذا المجتمع المسلم، لن تكفينا هذه الدقائق المعدودة. ولذلك سأنتقل مباشرة إلى المحور الثاني: عناية المرأة بالقرآن. المرأة كما يقال نصف المجتمع وتلد النصف الآخر، إذن فهي محور هذا المجتمع، وإذا صلحت صلحت المرأة صلح المجتمع، والعكس صحيح، إذا فسدت المرأة فسد المجتمع. فكيف نصلح هذه المرأة ليصلح المجتمع؟ كيف نصلح المجتمع من خلال إصلاح هذه النواة الرئيسية للمجتمع وهي المرأة؟ الصلاح عموما يبدأ بكتاب الله تعالى، يبدأ بكتاب الله عز وجل حفظا وفهما وتدبرا وعملا. فإذا استطعنا أن نجعل هذه المرأة في كوكبة أهل القرآن فما أسعد الأمة، ما أسعد البيت الذي توجد فيه امرأة تحفظ القرآن، ما أسعد البيت الذي توجد فيه امرأة تعتني بالقرآن وتحفظ أبنائها القرآن وتحبب إلى أبنائها القرآن. ولذلك أنصح المرأة، أنصح أختي وابنتي وعمتي وخالتي وأختي في الإسلام عموما ألا تضيع نصيبها من القرآن، ألا تضيع حظها من القرآن. بمعنى مهما كانت شواغلك ومهما كانت أعباؤك اليومية لا بد أن تجعلي وقتا مهما في يومك في برنامجك اليومي لكتاب الله سبحانه وتعالى. وإياك ثم إياك أن تضيعي الفرصة، لأن بضياعك وبتضييعك للفرصة ستفوتينها على زوجك وعلى أبنائك وعلى بناتك، وبالتالي إذا ضاعت الفرصة ضاعت الأسرة وضاع المجتمع عموما. حقيقة المرأة عموما لديها وقت وفراغ أكثر من الرجل، يعني إذا استثنينا فئة من النساء يعني اللواتي يشتغلن خارج البيت، ففراغ المرأة أعظم ما تملأه به هو حفظ القرآن وحفظ كتاب الله عز وجل. ولذلك كما نصحت أختي المسلمة أن تجعل من وقتها لكتاب الله عز وجل أحذرها من الأشياء التي تضيع لها الوقت. ربما أختم بمسألة، قصة قصيرة. إحدى النساء من العائلة كانت في مستشفى للولادة. مختصر أن في لحظة من اللحظات بعدما يعني ولدت جاء بامرأة في الثلث الأخير من الليل، يعني في يعني أولئك الممرضات يعني في حالة استنفار، في حالة استنفار يعني لا، قالت هذه القريبة قالت يعني لاحظت حالة استنفار، فإذا بهم جاءوا بامرأة بين الحياة والموت كأنهم أنقذوها من موت محقق يعني بسبب النفاس والولادة. المهم أنها يعني لا تزال مخدرة يعني. قالت ولم تستفق إلا بعد 12 ساعة، بمعنى جاء بها في الثالثة ليلا ولم تستيقظ إلا في الثالثة مساء. قالت عندما استفاقت ووجدتني بجوارها وكان أمامي تلفاز، يعني أشغلت إحدى القنوات التي فيها القرآن الكريم يعني لأجل اطمئنان النفس. قالت أول سؤال بعد استيقاظها وبعد استفاقتها، قالت واش في الحلقة ديال البارح ديال سامحيني، يعني شوف الذي ملأ يعني تفكيرها. تصور هذه المرأة عاشت 12 ساعة بين الحياة والموت، وعندما أفاقت من غيبوبتها أول ما سألت عنه، هل سألت عن وردها اليومي، هل سألت يعني عن محفوظها، هل سألت عن مراجعتها للقرآن، سألت عن حلقة من المسلسل يعني فوتتها. قالت والله أنا لا أشاهد هذا المسلسل. قالت إذن اقلبي إلى القناة الأخرى. قالت يعني هذه القريبة قالت لي أنا لا أستطيع ولن أقوم بهذا العمل. الأدهى من ذلك الرجل يعني في المساء جاء بالقفة، يعني جاءها بالطعام يعني بعد الثامنة ليلا، وعود لها الحلقة كلها من ألفها إلى يائها.
شريك معك في الجريمة.
عود لها الحلقة ديال البارح باش يعني تتبع المسلسل يعني. فالشاهد إياك يا أختي أن تضيع الوقت، إياك أن تضيع الوقت، واجعلي حظ نصيبا لك من كتاب الله عز وجل. فقد يفوت كل شيء ولا تندمين، ولكن إذا فاتك نصيبك من القرآن تندمين ولا ينفعك الندم.
أحسن الله إليكم، جزاكم الله خيرا. سيدي محمد، في نفس هذا الصدد لعل لكم إضافات حول موضوع المرأة في القرآن، المرأة والقرآن، والقرآن والمرأة.
بارك الله فيكم. كما تفضل الشيخ حفظه الله، اعتنى القرآن بالمرأة عناية فائقة، يتجلى ذلك في تسميته سورا كسورة النساء وهي تسمى سورة النساء الكبرى، وسورة الطلاق وتسمى سورة النساء الصغرى، فسورتان سميتا بسورة النساء الكبرى والصغرى، وسورة مريم ولم تسمى سورة باسم امرأة باسم غير نبي إلا سورة مريم، نجد سورة هود وسورة إبراهيم وسورة يونس ويوسف ومحمد صلى الله عليه وسلم وسورة مريم، ولا نجد سورة سميت باسم غير نبي إلا هذه السورة، ونجد سورة المجادلة سميت يعني بوصف امرأة واحدة جاءت تجادل رسول الله صلى الله عليه وسلم في زوجها، وسورة الممتحنة. ثم إن القرآن أكثر من ذكر المرأة يعني ذكر المرأة والنساء في نحو من 80 موضعا، ولفظ الأنثى في نحو 20 موضعا، وذكرها بوصفها أما ووالدة في أكثر من 20 موضعا، وبوصفها بنتا وبوصفها زوجا، فذكرها في أحوالها كلها. ثم إن الله عز وجل أقسم بها، قال ربنا سبحانه والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وقرئ في الشاذ والذكر والأنثى، وضرب الله بها مثلا للعالمين، قال ربنا سبحانه ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا الصالحين، ضرب الله مثلا للذين كفروا، وهذا الذين من صيغ العموم لجميع الكفار، ثم قال وضرب الله مثلا للذين آمنوا، والناس إما مؤمنون وإما كافر، فضرب بالمرأة مثلا للعالمين. فهذا الاهتمام بالمرأة بعدما كانت مضطهدة في الجاهلية، يعني كانت تباع وتشترى وتورث ولا ترث ولا كلمة لها، ولا بل إلى عهد قريب، يعني الإسلام هو الذي شرف المرأة، أما في غير المسلمين فإلى عهد قريب كانت المرأة يعني لا حق لها ولا كلمة لها ولا ذكر لها. ثم إن أول من آمن بهذا القرآن خديجة رضي الله عنها، فهي أول من آمن برسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن القراء كما ذكر أبو عبيد رحمه الله في كتابه القراءات، من القراء عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وحفصة أمهات المؤمنين من الذين نقلت عنهم القراءة، وكذلك المصحف الذي كتب في عهد أبي بكر رضي الله عنه، الصحف تلك الصحف كانت عند أبي بكر، ثم لما قبض كانت عند عمر، ثم لما استشهد كانت عند حفصة رضي الله عنها، فهذه علاقة وطيدة بين المرأة والقرآن. ثم إن الآن يعني نجد صحوة نسائية يعني بارزة واضحة، يعني اهتمام النساء بالقرآن الآن نقول أكثر من اهتمام الرجال، فتجد الحمد لله حافظات متقنات جامعات للقراءات ضابطات، وهذا شيء يثلج الصدور، ويلاحظ هذا أيضا في حلق الأطفال، يعني حين أدرس الأطفال عن بعد بواسطة دائما تجد شخصا أمامهم، يعني هناك من يرشدهم، من هذا الشخص؟ في الغالب ليس الأب، في الغالب هو الأم، هي التي ترشد، هي التي تنصح، هي التي تتابع، هي التي بل أحيانا يتواصلن معي في يسألنا عن حفظ أبنائهن وكذا، وهذا من حرصهن. كذلك يعني التاريخ ذكر لنا قارئات من القارئات المشهورات ريحانة الأندلسية، هذه ريحانة قرأت على أبي عمرو الداني، كانت تقرأ عليه وكانت تجعل بينها وبينه ستار، ويشير إليها بقضيب يضعه في يده، يعني يبين لها مواضع الوقوف أين تقف من القرآن، فقرأت عليه السبع ولم يجزها، لم يرد إجازتها. لماذا؟ أرادها أن تواصل، لأنه الطالب إذا أخذ الإجازة لا يراه شيخه، بعض الشيوخ يقول إجازة هي الطلاق بين الشيخ والطالب، فكان لم يعطيها الإجازة، ختمت السبع وأرادها أن تستمر، فقرأت عليه فوق السبع، قرأت الشواذ، قرأت الشاذة، فمرة كانت تقرأ فقالت قالت قوله تعالى وقالوا لا تنفروا في الحر، قال لها كسيري، فطنت أنها لو كسرت لكان المعنى قبيحا، فقالت لا تنفروا في الحرار، والحر والحرار بمعنى واحد. فقال مثل هذه لا أجيزها، والله لا أبرح من مكاني حتى أجيزها. وكتب لها الإجازة في ذلك الحين وفي ذلك الموضع. فهذه من القارئات الكبيرات الشهيرات المتقنات الضابطات، وهذا موجود في زمن الحمد لله، نجد اهتماما من النساء بالقرآن وإقبالا من النساء على القرآن، ونجد يعني المرأة هي التي تحث أبنائها وتحث زوجها على حفظ كتاب الله عز وجل وعلى حضور الحلق. عندي بعض الطلبة يعني التحق بحلق المراقي مثلا، يعني يقول لي السبب كان السبب هو الزوجة، فدخلت الزوجة ثم دخل الأبناء ثم التحقت بهم حتى لا أتخلف عن الركب. فهذا يعني شيء يثلج الصدر وشيء مفرح. كذلك من عناية القرآن، نرجع إلى عناية القرآن بالمرأة، أن الله عز وجل يعني في آية يعني طويلة من أطول الآيات في القرآن ذكر فيها يعني كان سبب نزولها هو النساء، قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات إلى آخر الآية. هذه الآية كما قال الشيخ طاهر بن عاشور رحمه الله المقصود بها النساء ابتداء، ليس المقصود الرجال، فالمقصود بهذه الآية النساء. وأطنب الله عز وجل في ذكر الأوصاف حتى لا يظن أنه يعني أن الاشتراك في وصف دون وصف، وإنما ذكر هذه الأوصاف كلها، المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، ثم قال أعد الله لهم جميعا مغفرة وأجرا عظيما. هذه سبب هذه الآية أن النساء أتينا إلى أم سلمة رضي الله عنها فقالوا يعني القرآن يذكر فيه الرجال ولا نذكر، فنزلت هذه الآية تطيبا لخاطرهن. كذلك من اهتمام القرآن بالمرأة أن الله عز وجل في مواضع كثيرة يعني نهاها عن الحزن، يعني لم يرضى لها أن تحزن، فناداها من تحتها ألا تخافي ولا تحزني، وأوحينا إلى أم موسى ثم قال أن أرضعيه ولا تخافي ولا تحزني. فهذا تطيب خاطر المرأة ملحظ مهم في كتاب الله عز وجل، والحمد لله رب العالمين.
نسمات أخوية.
شيخنا بركات المركز، مركز إرشاد للدراسات والتكوين، سواء من خلال مشروع المراقي أو من خلال أكاديمية الإمام الباجي، بلغ الآفاق كما ذكر سيدي لقمان الآن أنه عنده طلبة من أمريكا ومن إيران. هل عندما أنشأتم المركز أول مرة هل كنتم تتخيلون إن صح التعبير أن يصل إشعاعه إلى هذا المدى؟
هو أولا يعني نريد أن نبين مسألة مهمة، هي أننا لم نصل بعد حتى إلى عشر معشار ما نطمح إليه وما ينبغي أن يكون الأمر إليه، وما نزال في بداياتنا وما نزال يعني عندنا اختلالات وعندنا عيوب وعندنا نقائص نحن نشعر بكثير منها ونحاول تصحيح ما يمكن تصحيحه منها، فلا تغتروا كثيرا بثناء الأفاضل. وفي نفس الوقت لا شك أننا نحاول قدر الإمكان أن نسد ثغرة وأن نقف على ثغر من ثغور العلم الشرعي، وخاصة أن تخصصنا إن صح هذا التعبير هو العمل الإلكتروني، العمل الرقمي، يعني العمل في المجال كما يقال بواسطة أو عن بعد، فهذا يتيح لا شك أن قد يكون فيه نقص بالمقارنة مع الحضور المباشر، ولكنه يتيح إمكانات عظيمة جدا قل من يتفطن لها في هذا الزمان، ونحن أبناء وقتنا وأبناء زمننا، ولا يمكن أن نستمر بنفس الوسائل القديمة، والحال أن هذا المجال الإلكتروني قد تطور جدا وأصبح يتيح لنا أشياء عجيبة. تحدث أخونا بارك الله فيه عن طلبة من الآفاق كلها وهذا من الأشياء المفيدة جدا والنافعة. وأيضا يعني كل الإشكالات أو الأشياء المرتبطة بما يسمى بالناحية اللوجستية إن صح هذا التعبير، يعني يمكن التغلب عليها عن طريق هذه الحلقات الإلكترونية، وهي تحقق المراد منها. فبحمد الله عز وجل في مجال القرآن عندنا من يختم، وعندنا من هو في طريق الختم، وعندما عندنا من يبحث عن إجازة في رواية معينة من روايات القرآن الكريم، وفي مجال الأكاديمية عندنا علوم شرعية تبذل وطلبة يحرصون عليها. فلا شك أن هذا المجال هو مجال خصب، وباستطاعتنا أن نقدم فيه الشيء الكثير. وما ترونه إن هو إلا نماذج، يعني هذه باكورة هذا العمل ونماذج مصغرة مما نسعى إليه، ونحن نريد أكثر من ذلك بكثير. ونريد حتى أن نضيف مشروعات أخرى بإذن الله عز وجل، لأن غرضنا إنما هو خدمة دين الله عز وجل وتيسير العلم للراغبين فيه، وتقريب هذا العلم كما قال الأفاضل أن يدخل هذا العلم إلى البيوت، أن يدخل كتاب الله عز وجل إلى البيوت، فيصبح بنقرة على زر يمكنك أن تجد شيخا يقرئك أو يحدثك في علم من العلوم الشرعية. فهذا هو غاية منانا وغاية ما نطمح إليه، ونسأل أن يكون، نسأل الله عز وجل أن يكون كثير من ذلك ومن قبيل الصدقات الجارية التي ننتفع بها في حياتنا وبعد مماتنا بإذن الله عز وجل.
نعم، جزاكم الله خيرا. سيدي عبد اللطيف، ذكر شيخنا مسألة تيسير العلم وإيصاله إلى البيوت، فلو تحدثوننا أكثر عن هذه المسألة، خصوصا يعني أن لكم تجربة في الدعوة وتبليغ دين الله تعالى، كيف خصوصا يعني كيف ساعدتكم هذه الوسائل الجديدة التي تستعمل في الدعوة الآن في إيصال الدعوة إلى أكبر قدر ممكن من الناس؟
بارك الله فيكم. حقيقة هذه الوسائل يسر الله عز وجل بها وفتح الله بها خيرا كثيرا، حيث إننا قبل يعني هذا الوباء الذي هو في الحقيقة ابتلاء، وفي طياته نعم، كل نقمة في طيها نعمة، وهذه من أهم النعم التي أفادها الناس وأفادتها الدعوة في هذا الباب هو اختراق هذا المجال. أنا شخصيا ما كنت أتعامل مع هذه الوسائل قبل كورونا، يعني تقول لي مثلا بث مباشر في الفيسبوك أو بث مباشر يعني في اليوتيوب أو كذا، كنت يعني أجهل هذا تماما. ولكن لما دعت الضرورة، خصوصا في فترة الحجر الصحي يعني التي دامت ربما 3 أشهر، في هذه الفترة يعني كوننا أنفسنا بأنفسنا تكوين ذاتي في هذه الوسائل، ثم طبعا الاطلاع وكيقولوا الحاجة أم الاختراع، الحاجة هي التي دعتنا إلى هذا. فالحمد لله فتح الله بذلك بابا عظيما، بحيث كما ذكرتم قبل قليل عندما تفتح مباشرا مثلا في الفيسبوك تجد يعني عدد المتابعين في نفس اللحظة يعني بالمئات وأحيانا بالآلاف داخل المغرب وخارج المغرب، ويعني من القارات 5 يعني. فهذا الحمد لله، هذا لم كانت الدعوة مقتصرة على مجال محدود، يعني المسجد الدرس يحضره 150 واحد أو 300 واحد 400 واحد، خطبة الجمعة 1000 2000، لكن سبحان الله يعني هذا الباب فتح الله به خيرا كثيرا، وإن كان فيه أيضا أبواب الشر، ولكن الحمد لله لا بد من مزاحمة هذه الأبواب، لا بد من أهل الخير أن يزاحموا أهل الشر في هذا الباب. فالحمد لله هذه المشاريع، مشروع مراقي شتى المدن ثم شتى الدول، كذلك يعني عندنا في بعض الجمعيات في مدينة سلا
هناك من ختم في فترة الحجر الصحي 20 حزبا يعني 3 أشهر، وقد كان يعني إذا أراد أن يختم 20 حزبا يلزمه سنة أو سنة ونصف. ففي هذه المدة القصيرة هناك من يأتي بنصف حزب في اليوم، وهناك من النماذج امرأة ختمت القرآن في 8 أشهر. قال لي سيدي عبد الرحمن الشطور كانت في الأيام الأخيرة تحفظ حزبا في اليوم، حزب جديد وبدون خطأ، حزب جديد بدون خطأ، ليس معنى أنها حفظته قبل وكررته أو راجعته. فسبحان الله يعني فتح الله بهذا يعني خيرا كثيرا، وينبغي أن تستثمر هذه الوسائل وأن يجدد الدعاة يعني فيها يعني ويستثمرها استثمارا جيدا في مثل هذه المشاريع.
نعم جزاكم الله خيرا، صلى الله عليكم.
أشرنا من قبل إلى العلاقة بين ابن حزم وأبي الوليد الباجي، وذكرنا أن هذين الإمامين وقعت بينهما مناظرة. جميع كتب التاريخ تتحدث عن هذه المناظرة أو المناظرات العجيبة التي وقعت بين ابن حزم وأبي الوليد الباجي، لكن مع ذلك وهذا من الأمور العجيبة لا نجد نص هذه المناظرة، فلا نعرف ما الذي وقع بالضبط بين هذين الإمامين. نعرف أنهما تحدثا في قضايا التعليل والقياس وهذه القضايا الأصولية. أنا أتصور بأن الإمام ابن حزم مثلا ذم الرأي وذم القياس على طريقته في ذم القياس، وأن أبا الوليد الباجي ناظره في هذه الأمور وأثبت القياس كما يثبت ذلك جمهور علماء المسلمين. ابن حزم معروف أنه صاحب عارضة قوية في النقاش، وإلى جانب ذلك لسانه صعب، حتى ذكروا أن لسان ابن حزم وسيف الحجاج قرينان، فهذا يفري الدماء يفري الأجساد وهذا يفري الأعراض يعني. لكن طبيعة الحال المقصود بذلك أنه حاد جدا في طريقة تعامله مع الفقهاء الذين يخالفونه في أقواله، ولذلك في كثير من الأحيان قد يذكر في المحلى مثلا مسألة من المسائل الفقهية وقد يكون قائلها إماما من أئمة المسلمين، فيقول والحمد لله الذي عافانا من مثل هذه الأقوال وما أشبه ذلك، أو ذكر هذا يغني عن رده. فحقيقة لذلك كثير من العلماء طلبوا من طلبة العلم المبتدئين أن لا يبدأوا بقراءة كلام ابن حزم، لأن ذلك يجرئهم على الفقهاء وعلى العلماء ويجعلهم يعني يتصورون أن القضية سهلة وأن انتقاد هؤلاء العلماء أمر سهل وميسور ومتاح لكل أحد. على كل حال ابن حزم إمام كبير لا نشك في ذلك، وهو من أعلام المسلمين ومن الذين يعني أحيى الله بهم تعظيم السنة وتعظيم الآثار عن الصحابة وغير ذلك. لكن وقعت هذه المناظرة، أغلب كتب التراجم والتاريخ تذكر بأن أبا الوليد الباجي هو الذي انتصر في هذه المناظرة، مع أنهم لا ينقلونها لكن يذكرون بأنه هو الذي انتصر، بل يذكرون أن هذه المناظرة هي التي كانت سببا في خمول ذكر ابن حزم بعدها، لدرجة أن يعني بعض الأمراء أمروا بإحراق كتبه، لأنه بعد هذه المناظرة خرج منها منتقصا شيئا ما. لكن في الحقيقة لا نعرف ما الذي وقع بالضبط. هنالك من المعاصرين الشيخ أبو زهرة في كتابه عن ابن حزم شكك في هذه القضية، وذكر أنه لسنا متأكدين من أن الباجي فعلا انتصر في مناظرته هذه، خاصة أن الجزء الوحيد الذي نقل لنا من مناظرة ابن حزم والباجي هو ذلك الجزء المشهور المتداول الذي لا يدل على انتصار الباجي، بل يدل ربما على عكس ذلك، وهو تلك القصة المعروفة أن أو المناقشة المعروفة أن الباجية قال لابن حزم أنا أولى أرفع همة منك، لما؟ لأن الباجي هذا طبعاً الحال كما ذكرنا في ترجمته فقير، واحتاج مرارا إلى أن يعمل بنفسه لكي ينفق على نفسه، بالمقابل ابن حزم هذا نشأ في بيت إمارة. فالباجي يقول أنا أرفع همة منك لأنك كنت يعني يوقد لك شمعدان الذهب لكي تقرأ عليه. وأنا كنت أقرأ في يعني القناديل السوق أو ما معنى كلامه. فابن حزم ذكي يقول له هذا عليك لا لك، لأنك أنت كنت تطلب العلم لتنتقل من حالك هذه إلى حالي أنا أو إلى مثل حالي أنا، واضح؟ بينما أما أنا فإنما كنت أطلب العلم لله عز وجل، واضح؟ فقلب عليه الحجة بسهولة بالغة، يقول له لا، أنت كنت فقيرا كنت تطلب العلم لتصبح غنيا مثلي، أما أنا كنت أصلا غنيا ما أحتاج إلى هذا، فأنا أطلب العلم يعني لله عز وجل، أو كما قال في المناظرة المشهورة بينهما. فهذا الجزء الوحيد الذي نقل يدل في الحقيقة على أن ابن حزم ربما هو الذي انتصر، لكن لا ندري ما الذي وقع بالضبط في هذه المناظرة العجيبة.
في رحاب القرآن طاب اللقاء، وحل الود بيننا والإخاء، وعلى ربعنا أقام الصفا، حين هبت نسائم أخوية،
نسمات أخوية
في كتاب الله الهدى للأنام، واحتماء من باطل الأفهام، وذهاب الأحزان والأسقام، حين تتلى الآيات منه نديا،
نسمات أخوية
حفظه أنس، فهمه إرشاد، وبه تشفى مهجة وفؤاد، فهنيئا لمن له منه زاد، في هداه يحيى حياة هنيئة،
نسمات أخوية.